الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. قال رحمه الله: أليس الله بكاف عبده، أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بسوء، ويخوفونك بالذين من دونه من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أليس الله بعزيز، له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم، ذي انتقام ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أي ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم، فقلت من خلق السماوات والأرض، لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا، ليقولن الله الذي خلقها الله وحده. قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي ضر كان، هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال، أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي، هل هن ممسكات رحمته ومانعاتها عني؟ سيقولون لا يكشف الضر ولا يمسكون سيقولون لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر، مستجلبا كفايته، مستدفعا مكرهم وكيدهم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. كلها هذه الآيات في بيان كفاية الله تعالى لعباده ومن حقق منهم عبوديته. فقال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وهذا الاستفهام يفيد التقرير، فإن الاستفهام إذا دخل على ما يفيد النفي كان استفهاما مرادا به تقرير ذلك الشيء وإثبات ما يذكر بعده، فليس هنا تدل على النفي ودخلت عليها همزة الاستفهام لإثبات ما يذكر بعدها وهو كفاية الله لعبده. أليس الله بكاف عبده؟ بكاف أي كافيه أمر دينه وأمر دنياه، كافيه في كل شأنه، كافيه الأعداء، كافيه الضرر، كافيه ما يحتاج في هذه الحياة. أليس الله بكاف عبده؟ وكذا قرأ الجمهور، جمهور القراء، وقرأ حمزة والكسائي بالجمع: أليس الله بكاف عباده. فعلى قراءة الإفراد منهم من فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل ما سيذكر بعده: ويخوفونك بالذين من دونه. ومنهم من جعلها عامة لكل من حقق العبودية، قال: فإن عبد مفرد أضيف، فيشمل كل من اتصف بهذه الصفة، كل من حقق عبودية الله. وهذا تؤيد القراءة الأخرى بالجمع: أليس الله بكاف عباده. فالآية عامة في كل من حقق عبودية الله، فإن الله تعالى سيكفيه كل أموره. والكفاية كما سبق عامة، كفاية في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ثم قال الله تعالى لنبيه: ويخوفونك بالذين من دونه، أي أهل الشرك يخوفون الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون الله من الآلهات، الأصنام، الأوثان. وهذا شأن المشركين دائما، يخوفون الأنبياء والصالحين بآلهاتهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله تعالى عنه أنه قال لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم، أي لأنهم خوفوه بها، فكان يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. هود عليه الصلاة والسلام لما جاء يدعوهم قالوا له: اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي مسك بعض آلهتنا بسوء، لما نهاهم عن عبادة غير الله جل وعلا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه. فهذا شأن المشركين، يعتقدون في هذه الآلهة أنها تنفع وتضر ويخوفون بها الأنبياء. حتى بعض الصحابة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لتكسير العزة جعلوا يقولون يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، أي أصيبيه بالخبل بحيث لا يستطيع أن يصنع شيئا، فكسرها رضي الله عنه، وكانت شجرات قطعها وانصرف. فالمشركون هذا شأنهم مع الأنبياء والرسل والصالحين، وهكذا المشركون بعدهم. كان الناس في زمن الجهل والخرافات يخوفون بعضهم بالولي وبالمقبور وأنه سيضره، وهذه عقيدة المشركين، ويخوفونك بالذين من دونه، من دون الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله فليس له هاد يهديه، فالهادي هو الله جل وعلا وحده. ولذا كان من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده في كل يوم وليلة أن يسأل الله تعالى الهداية، لأن من يضلل الله فليس له هاد يهديه بعد ذلك. ومن يهدي الله فما له من مضل، من هداه الله لن يضله أحد، فالهداية بيد الله. ثم قال الله أليس الله بعزيز ذي انتقام، وهذا كما سبق استفهام يراد به التقرير، تقرير أن الله تعالى عزيز وأن الله تعالى ذو انتقام. عزيز أي قوي، قاهر، غلاب، لا يناله أحد بسوء ولا يصل إليه أحد بضرر، فهو ممتنع الجناب عن أن يصيبه أحد بسوء، وهو القاهر الذي قهر جميع خلقه، والقوي فوق كل خلقه. هذا معنى اسمه جل وعلا العزيز. ذي انتقام أي من أعدائه وأعداء رسله وأعداء دينه، كما قال الله إنا من المجرمين منتقمون، فيؤخرهم سبحانه ويمهلهم، ثم إذا أخذهم لم يفلتهم. ثم قال الله تعالى لنبيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي هذا شيء عجب أنهم يعترفون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ومع ذلك يعبدون غيره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي هذه الآلهات التي تعبدون من دون الله، إذا أراد الله تعالى أن يصيبني بضر هل ستكشف عني هذا الضر، وإذا أرادني الله تعالى برحمة هل ستمنع عني هذه الرحمة، أي أنها لا تصنع ذلك فلا تستحق أن تعبد. وانظر كيف أنث هذه الآلهات تحقيرا لها هل هن كاشفات ضره؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي الله جل وعلا كافيني، عليه يتوكل المتوكلون، وهو الذي ينفع التوكل عليه، ومن اعتمد عليه وتوكل قواه وكفاه وعزه ونصره. وفي هذه الآية ضلال المشركين مع اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق المدبر لأمر السماء والأرض. هذه بعض الأسئلة. قول السائل: ما حال حديث من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا كعدلهن من ليلة القدر؟ أما الحديث هذا المرفوع ضعيف، جاء عن أنس وعن غير أنس، حديث أنس شبه موضوع، ولكن صح نحو هذا الكلام عن جماعة من الصحابة، وبعضهم جعله له حكم الرفع. ولعلنا إن شاء الله إن تيسرت فرصة نقرأ عمن جاء من الصحابة رضي الله عنهم. وقد بيّن ضعف المرفوع الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وذكر بعض من صح عنه من الصحابة، هي آثار كثيرة في مصنف ابن أبي شيبة. أخ يقول: الصائم في السحور إذا أذن المؤذن والماء في فيه ثم أتم الباقي، هل يصح منه الصوم؟ يعني الأذان في هذا المسجد، المؤذن في هذا المسجد يحصل تحري بأذانه، فإذا كان شيء قد بلعه إلى فمه، يعني قد أدخله فمه ما بقي إلا أن يبلعه، وبلعه ليس عليه شيء، لكن أن يبقى في الكأس شيء ويتمم ما بقي في الكأس ولو لم يكن قد أدخله في فمه، فهذا معناه شرب بعدما تبين طلوع الفجر، فإن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، ومن شرب بعدما تبين طلوع الفجر فصيامه لا يصح. وهذا من الخطأ، يبقى الإنسان حتى قبل الأذان يذهب يأكل أو يشرب، ما ضيق الله عليه، كل واشرب قبل، اجعل بينك وبين الأذان أقل شيء 10 دقائق بين سحورك وأذانك، كما كان سحور الرسول عليه الصلاة والسلام، يفرغون من السحور قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني نحو 10 دقائق. أخوني يقول: ما حال حديث إن الله يجعل الأرض خبزة لأهل الجنة؟ الحديث في الصحيح أن الله تعالى يجعل الأرض خبزة واحدة لأهل الجنة في صحيح مسلم. وأخ يسأل عن مباشرة الرجل زوجته في حال حيضها أو نفاسها إذا لم يحصل وطئ وخرج المني. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالمحرم عليه في حال حيضها ونفاسها هو الوطئ في الفرج، وما عدا ذلك قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خلافا لليهود. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت إحدانا حائض وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر، وفي رواية أمرها أن تلقي على فرجها شيئا ثم يباشرها. أخ يقول: بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يكون جالسا بعضه في الشمس وبعضه في الظل. قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بعضه في الشمس وبعضه في الظل كما في حديث بريدة وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والسبب في ذلك قال بعض العلماء كما ذكره ابن القيم قال وهذا من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فأمر الإنسان أن يعدل حتى في جسده في أمور كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد بعضه في الشمس وبعضه في الظل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، أي النعل الذي يحتاج إلى إدخال ومعالج بحيث أنه سيتكئ على رجل أخرى ويحملها جميع الجسد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، حلق بعض الرأس وإبقاء بعض الرأس. وأدلة كثيرة أمر فيها الإنسان أن يسوي فيها بين أعضاء جسده. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وهو يتكلم عن القزع وهذا من محبة الله ورسوله للعدل. وأيضا ذكروا من السبب في ذلك أن هذا مضر بالإنسان، فإنه إذا كان جزء من أجزاء الجسد بارد والجزء الآخر حار يتضرر، وربما تضرر بعض أجزاء جسده أو شل ذلك الجزء بسبب أنه اختلف حال الجزئين وهو جسد واحد. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل. ويسأل عن حكم التسمي بآية الله. آيات الله منها آيات كونية ومنها آيات شرعية، والمخلوق من آيات الله الكونية لا شك، فمن آيات الله الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، من آيات الله البني آدم والبهائم، كلها من آيات الله الكونية. لكن هذا التسمية قد صارت من شعار الرافضة، صارت من شعار الرافضة، فاجتنابها أولى حتى لا يكون التشبه بهم. أخي يقول الأخ باسل الحدي يسلم عليك وعلى الطلاب، هو في المملكة لعلاج أمه وعليك وعليه السلام، نسأل الله تعالى أن يعينه وأن يسر أمره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.